عن الوحدة وأهميتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد قلنا في الحلقة الماضية والتي قبلها إن كتاب الله سبحانه وتعالى يرسي ضمانات الوحدة الإنسانية طبق المنهج التالي: أولا، يضع محورا جاذبا من شأنه أن يكون النواة الأولى لتحقيق الوحدة الإنسانية الشاملة. هذا المحور أو هذه النواة تتمثل في البيان المتكرر الذي يركز عليه كلام الله عز وجل من أن هذه الأسرة الإنسانية إنما خلقها الله عز وجل ونثرها في هذه الأرض من نفس واحدة، ثم إنه خلق زوجها منها أيضا. فالله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا من آدم، وخلق من آدم حواء ليسكن إليها كما قال الله عز وجل. تلك هي نواة الوحدة الإنسانية، يذكر بيان الله عز وجل الإنسان بها، ويكرر هذا البيان كثيرا في خطابه لنا سبحانه وتعالى. ثم إنه يضع بعد ذلك لهذه الوحدة دائرة صغيرة هي أقرب الدوائر إلى هذه النواة، وهي دائرة الأسرة الإنسانية التي تتمثل في الأبوين وفي الأولاد. ولقد استعرضنا طائفة من بيان الله عز وجل ومن آياته الواضحة التي تلفت نظر الإنسان إلى هذه الأسرة الصغيرة وإلى أهميتها وإلى القداسة التي أضفاها الله سبحانه وتعالى عليها، ونبهنا إلى الواجبات التي أناطها في أعناق أفراد الأسرة من أجل السهر على تحقيق هذه الوحدة ضمن هذه الدائرة الصغيرة. تليها دائرة أوسع منها، وهي دائرة وحدة القبيلة، وحدة العشيرة، وحدة القوم. وقد ركز بيان الله سبحانه وتعالى على ذلك أيضا، فكثيرا ما نقرأ في كتاب الله عز وجل البيان الذي يؤكد أن الإنسان ينبغي أن يعود إلى نسبه أو إلى أصله الذي انحدر منه، وينبغي أن يعتز بالقبيلة التي هو منها، وبالأسرة التي أو بالعشيرة التي ينحدر منها. وقد أوضح هذا كلام الله عز وجل في كثير من المناسبات، واستشهدنا في هذا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف كل منكم أصله، ولكي يعلم إلى أي عشيرة ينتمي أو إلى أي قبيلة ينتسب. فإن لم يكن يعلم ذلك فعليه أن يعلم، وهذا معنى قوله عز وجل: لتعارفوا. وتركيز البيان الإلهي على هذا المعنى إنما هو رسم للدائرة الثانية التي تحيط بمحور الوحدة الإنسانية، ألا وهي دائرة وحدة القوم، وحدة العشيرة، وحدة القبيلة. وتساءلنا في آخر الحلقة الماضية: ألا يتعارض هذا مع وحدة الأمة الإسلامية؟ هما أمران اثنان: إما أن يندفع الناس إلى نسج وحدتهم بدافع ديني، إذن فوحدة القبيلة والعشيرة والقوم تتعارض معه، وإما أن البيان الإلهي يركز على نسيج الوحدة اعتمادا على وحدة القبيلة أو القوم أو العشيرة، إذن فهذا يتعارض مع وحدة الأمة بناء على الدين وبناء على الإيمان بالله عز وجل. ونقول في الجواب عن هذا السؤال: ليس هنالك من تعارض أيها الإخوة بين هاتين الدائرتين، بل بينهما كامل التكامل. أرأيتم إلى الوحدة التي ركز الله عز وجل أيما تركيز في بيانه عليها، ألا وهي وحدة الأسرة المكونة من أبوين وأولاد، هل تتعارض هذه الوحدة، وحدة الأسرة، مع الوحدة التي أقامها الله ونسجها على أساس من الإيمان؟ لا تتعارض. كما أن وحدة الأسرة ورعايتها وتغذيتها بالوسائل التربوية المختلفة لا تتعارض مع الوحدة التي سيأمرنا الله عز وجل بها اعتمادا على الإيمان بالله عز وجل، فكذلكم وحدة القبيلة ووحدة العشيرة والقوم لا تتعارض مع الدائرة الأوسع التي سنتحدث عنها بعد قليل، وهي دائرة الوحدة الإسلامية أو وحدة الإيمان بالله عز وجل. أرأيتم إلى البناء الواحد، إنه يتكون من حجارة كثيرة، كل حجر منها مستقل عن الآخر، وكلنا يعلم أن كل حجر كلما اشتد صلابته وكلما ازداد تماسكا بذاته الاستقلالية فإن البناء يكون أكثر تماسكا وأكثر صمودا للزعازع وللزلازل التي قد تأتي وقد تداهم. كذلكم بناء الوحدة الإسلامية أو حتى الوحدة الإنسانية الشاملة التي سنتحدث عنها، إنما تتكون هذه الوحدة من أجزاء، تماما كما يتكامل ويتكون البناء الذي نسكنه من حجارة مستقل بعضها عن بعض. ولكن ينبغي أن لا ننسى أن هذه الحجارة التي يستقل كل منهما عن الآخر تمتد فيما بينها عصب واحد، هذا العصب هو الذي يشد الحجارة بعضها إلى بعض تماما. كذلكم بناء الوحدة الإنسانية أو الوحدة الإسلامية التي في داخلها أو الوحدة العربية، كل ذلك إنما يتكون من أجزاء، وكل جزء مستقل عن الجزء الآخر، ولا بد من العناية بادئ ذي بدء بكل جزء جزء على حدة، أي لا بد من العناية بوحدة الأسرة، لا بد من العناية بوحدة القبيلة، بوحدة العشيرة، على أن يمتد فيما بينها جميعا عصب يشد هذه الأجزاء بعضها إلى بعض. إذن أعود فأقول جوابا عن سؤال طرحناه في نهاية الحلقة الماضية: إن اهتمام القرآن بوحدة القبيلة وبوحدة الأسرة وبوحدة العشيرة والقوم لا تتعارض مع ما سنتحدث عنه من وحدة الأمة الإسلامية، تماما كما أن وحدة الأسرة الصغيرة التي تتكون من الأبوين والأولاد لا تتعارض هي الأخرى مع الوحدة الإسلامية، ولكن بشرط أساسي ما ينبغي أن ننساه أو أن نغفل عنه، ألا وهو أن يكون هنالك عصب يمتد بين هذه الدوائر كلها انطلاقا من النواة والمحور ووصولا إلى أوسع دائرة عني بها كتاب الله عز وجل، ألا وهي دائرة الوحدة الإنسانية الشاملة. والآن ينبغي أن نركز قليلا على سر اهتمام كتاب الله عز وجل بوحدة العشيرة وأمر الله سبحانه وتعالى أفراد كل عشيرة أن يعودوا بالتعرف على أنسابه وأن يعودوا بالتعرف على انتماءاته، سواء كنا نتكلم عن عشيرة أو عن قبيلة أو عن قوم. السر في ذلك أيها الإخوة أن القواعد التربوية المعروفة والتي درسناها ولعل كثيرا منكم درسها يقرر فيما يتعلق بالمنهج إلى معرفة الكلي أن السبيل إلى ذلك البدء بالجزئي. فنحن لكي نعلم أمرا كليا ينبغي أن نبدأ فنعلم جزئياته، فمعرفتنا للجزئيات إذا تكاملت تساوي هذه المعرفة أخيرا معرفة الكليات. هذا القانون التربوي يطبق أيضا في معنى خطير من معاني علم الاجتماع. نحن ينبغي أن نسعى إلى إقامة أوسع وحدة إنسانية شاملة، فهذا هو المبدأ الكلي. هذا المبدأ الكلي لا يتحقق إلا من خلال العناية بجزئيات هذا المبدأ. ووحدة العشيرة والقوم والقبيلة من جزئيات هذا المبدأ. ونحن اليوم نكرر كلمة، ربما السر في عدم تركيز بيان الله عز وجل عليها أنها ليست من الكلمات التي تغطي مصطلحا عاما يسري عبر جميع الأجيال، ألا وهي الوحدة الوطنية. فالوحدة الوطنية شأنها فيما يتعلق بموضوعنا الذي نتحدث عنه كوحدة العشيرة، كوحدة القوم، كوحدة القبيلة، كما أن البيان الإلهي يجعل من تغذية هذه الوحدة سلما إلى الوحدة الإسلامية، فالوحدة الإنسانية كذلكم الوحدة الوطنية، أي الوحدة التي يجمعها وعاء الوطن. هذا الوعاء الذي تحده حدود دولة لابد لمن يطمح إلى وحدة عربية فوحدة إسلامية فوحدة الأسرة الإنسانية، لابد من أن يغذي الوحدة الوطنية. وإذا لم تتحقق هذه الوحدة الوطنية ولم تنصهر التنوعات والخلافات التي تموج داخل هذا الوعاء لكي تلتقي على هذه الوحدة التي تسمى اصطلاحا اليوم بالوحدة الوطنية، فهيهات أن يمكن أن نمد الجسور بين هذه الدول بعضها إلى بعض لننتقل من وراء ذلك إلى وحدة عربية فوحدة إسلامية. ولو أنه أمكن أن نضع في أذهاننا حلم الوحدة الإسلامية الكبرى قفزا فوق هذا الشرط، إذن لما ركز الله سبحانه وتعالى في بيانه على هذا المعنى الذي كرره أيما تكرير، وذلك في مثل قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. لا بد من هذا الأمر. وكان من الممكن أن يقول الله عز وجل لنا بادئ ذي بدء: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونقفز عندئذ رأسا إلى هذا القرار المبدئي الجامع. لكن هل يحقق هذا الحلم الذي نتقلب فيه؟ هل يحقق الهدف الأقدس الذي ينادي القرآن به؟ لا يحقق، إلا إذا أمكن أن تقيم بناء شامخا راسخا دون أن تجمع له حجارة متينة صلبة تبني منها هذا البناء سافا فوق ساف. هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل بشكل من الأشكال. ولذلك فإننا نلاحظ أيها الإخوة أن من عادة المستعمر الذي يحرص على أن لا تتحقق وحدة في الأمة التي يسيل لعابه على خيراتها، من شأن هذا العدو المستعمر سابقا وحالا ولاحقا أنه يحرص كل الحرص على أن لا تتحقق الوحدة في أصغر دوائرها في حياة تلك الأمة، فهو يحرص على أن لا تتحقق وحدة سليمة داخل الأسرة الواحدة، وهو يحرص حرصا أشد على أن لا تتحقق وحدة داخل الوطن، بل يحرص بكل الوسائل على أن يستثير فتنا يجعل فئات هذا الوطن ضحية بعضها لبعض. ذلك لأن هذا العمل هو الوسيلة التي لا بد منها لتفويت تحقيق الوحدة التي هي أكبر من ذلك. وأعتقد أن تفهمنا لهذه الحقيقة ينطلق من منظور ديني وقرآني أولا، ثم ينطلق من منظور ما يقرره علم الاجتماع وما تقرره علوم لا علم التربية ثانيا. ينبغي أن نكون أيها الإخوة على بينة من هذا، وإن لهذا الكلام الذي أقوله بعدا كبيرا بل أبعادا متنوعة، ولكننا لا نستطيع أن نفتح ملف القول في ذلك تفصيلا، إذ إن هذا يبعدنا عما نحن بصدده. وخير من التفصيل في هذا الصدد الإجمال الذي يغني والذي يكفي. إذن فلننتقل إلى الدائرة الثالثة التي يرسمها البيان الإلهي للوحدة ويدعو إلى تغذيتها ويركز عليها أيما اهتمام ويركز عليها اهتمامه بشدة. وأعيد فأقول لكم إن منهاج الوحدة الإنسانية الكبرى في كتاب الله يبدأ بنواة يضعها، وقد شرحنا النواة وأوضحناها، ثم يبدأ بالدائرة التي تلي هذه النواة وهي أقرب الدوائر إليها، ألا وهي دائرة الأسرة الإنسانية. تليها دائرة القبيلة والعشيرة والقوم، ونعبر بالمصطلح الجديد أيضا دائرة الوحدة الوطنية. تليها دائرة الوحدة الإسلامية، وكأن الله عز وجل وضع هذه الدائرة في قلب هذه الدوائر كلها ليمتد منها شعاع إلى الداخل ويمتد منها شعاع إلى الخارج أيضا، فتكون في ذلك ضمانة لنسج وحدة إنسانية شاملة يعز على أي عدو أن يفتته. وهنا ينبغي أن نستعرض طائفة من كلام الله سبحانه وتعالى عن أهمية هذه الوحدة الإسلامية الإيمانية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. من أبرز الآيات التي يقرأها كثير منكم والتي أتصور أنه ما منا من أحد إلا وقد سمعها ووعاها وربما حفظها، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي جعلت من الإيمان الذي تتمتعون به سدى ولحمة وحدة، فما عليكم إلا أن تغذوا هذه الوحدة بإصلاحها ورعايتها والسهر عليها لكي تصدوا عنها أي يد تريد أن تتربص بوحدتكم هذه. ولعل من الخير أن نكتفي ببعض ما يركز عليه بيان الله سبحانه وتعالى من نسيج وحدة الأمة على مستوى الوحدة الإيمانية أو الوحدة الإسلامية، وبعض الكلام يغني عن كثيره. هذه الوحدة أيها الإخوة ينبئنا عنها الله عز وجل، هي وحدة قائمة حيثما وجد الإيمان بالله، أي حيثما وجدت العقيدة لا بد أن تجمع هذه العقيدة نثار الناس عليها، وكلما تكاثرت الأفكار وتنوعت وتناقضت كلما كان ذلك مبعثا لتناقض الناس من حول ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعبر عن واقع، ولكن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى ضرورة رعاية هذا الواقع، فكأنه ينبئنا عن شجرة مقدسة غرست في أرض نملكها، ثم يلفت نظرنا إلى ضرورة تغذيتها ورعايتها وإبعاد أسباب الخطر منها. هذه هي المهمة التي حملنا الله عز وجل إياها. فماذا نعمل وكيف نصنع حتى نغذي حقيقة أقامها الله فعلا؟ فالوحدة الإيمانية يفترض أنها قائمة، ولكن ما هو المنهج الذي ينبغي أن نلتزمه لحماية هذه الوحدة أو لتقويتها كلما ضعفت أو لتجديد قوتها كلما ذبلت؟ ما هي الضمانة وما هو السبيل؟ شرع الله عز وجل لذلك في معظم تبيانه، في محكم تبيانه، السبل الكفيلة بهذا. وأعتقد أن ثلث آيات القرآن تدور على بيان المنهج السليم للعناية بهذه الوحدة وللمحافظة عليها ولصد أي يد تريد أن تتربص بها. ولكن من الصعوبة بمكان أن نفتح ملف هذه النصوص القرآنية وهي تبلغ ربما ثلث القرآن، سواء في الآيات التي تركز على الجوانب الأخلاقية أو الآيات التي تركز على كثير من الجوانب التشريعية أو الآيات التي تركز على طائفة من المبادئ الاعتقادية. كل ذلك يطوف حول رعاية هذه الوحدة التي أكرمنا الله عز وجل بها وامتن علينا بها أي امتنان. وأنا ما رأيت نعمة امتن الله بها على الأسرة الإنسانية كنعمة هذه العقيدة الجامعة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المهم أن ألفت نظركم أيها السادة والسيدات إلى أن معظم ما رسمه القرآن لنا من مبادئ اعتقادية ومبادئ سلوكية كل ذلك جعله الله خادما لرعاية هذه الوحدة وتغذيتها. وأنا أضرب مثلا صغيرا في هذا، ولكم أن تقيسوا على هذا المثل أمثلة كثيرة أخرى. انظروا أيها السادة والسيدات، لقد أقام الله سبحانه وتعالى داخل كيان هذه الأمة الواحدة، الأمة الإسلامية، وحدة على مستوى كل حي، وجعل الضمانة لبقاء هذه الوحدة مشروعية صلوات الجماعة. ألا تعلمون أن الشارع يندبنا إلى الصلاة جماعة في المساجد، وجعل ثواب صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد، أي الفرد الواحد، مضروبة بخمس وعشرين، نعم، وفي رواية بأكثر. لماذا؟ لأن الله جعل من صلاة الجماعة هذه ضمانة لرعاية وحدة هذه الأمة على مستوى الحي. ثم إنه شرع عبادة أخرى لتكون ضمانة لوحدة هذه الأمة على مستوى البلد الواحد، وشرع لذلك صلاة الجمعة. وإنكم لتعلمون أن صلاة الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، لأنها لا يمكن أن تحقق هذه الضمانة إلا إذا تكررت بهذا الشكل، لتحقق وحدة الأمة الإسلامية على صعيد الحي. ثم لا بد من أن تمتد هذه الوحدة ذاتها على صعيد البلد، جعل ضمانة لذلك صلاة الجمعة، وشرع تكرارها في كل أسبوع مرة. ولعلكم ينبغي أن تعلموا، إن لم تكونوا تعلمون فعلا، أن صلاة الجمعة ينبغي أن لا تقام إلا في مسجد جامع واحد في البلدة كلها، فإن ضاق المسجد فينبغي أن لا تزداد المساجد التي يتفرق القوم فيها عن حد الضرورة فقط. ذلك لأن الهدف من صلاة الجماعة هذه جمع الكلمة، فإذا تناثر الناس يوم الجمعة في مصليات صغيرة وفي مساجد كثيرة بدون حاجة وبدون ضرورة، فإن الهدف الذي من أجله شرع الله صلاة الجماعة لا يتحقق. ثم إن الله عز وجل شرع أيضا، شرع الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ذلك ما يضمن وحدة الأمة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي كله، وشرع لذلك الحج إلى بيت الله الحرام. فوحدة الحي ضمانتها صلاة الجماعة، ووحدة البلدة ضمانتها صلاة الجمعة، ووحدة الأمة ضمانتها الحج إلى بيت الله الحرام. ذاك يتكرر في اليوم خمس مرات، وهذا يتكرر في الأسبوع مرة، وهذا الأخير يتكرر في كل عام مرة. وموعدنا بإتمام هذا الحديث الهام في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم الآن عن الدائرة الثالثة من دوائر الوحدة التي يؤكد عليها بيان الله سبحانه وتعالى، والتي يجعل من مجموعها ضمانة لوحدة الأسرة الإنسانية كافة. ولا مانع أن أعيد فقط لأجمع الكلام في ذاكرة كل منكم: منهج الوحدة الإنسانية الكاملة في كتاب الله عز وجل يبدأ بوضع نواه، تتمثل هذه النواه في أصل الأسرة الإنسانية وكيف أنها تكاثرت من نفس واحدة. ثم تبدأ الدائرة الصغيرة التي هي أقرب الدوائر إلى هذه النواة، وهي نواة الأسرة الإنسانية المتكونة من أبوين وأولاد. ويركز البيان الإلهي تركيزا كبيرا على ضرورة رعايتها وحمايتها من أي شتات أو تفرق، وتغذيتها بما يزيدها وحدة فوق وحدة. تليها دائرة أخرى تتمثل في دائرة وحدة العشيرة والقبيلة والقوم ونحو ذلك. ويضع البيان الإلهي ضمانات لرعاية هذه الوحدة أيضا. تليها الدائرة الثالثة، وهي دائرة وحدة الأمة الإسلامية. وقد قلنا إن الوحدة الإسلامية فيما يرسمه لنا بيان الله عز وجل تشع بأشعة تسري إلى داخل كيان هذه الوحدة، وتسري أيضا إلى خارجها، لتتجمع من ذلك الدوائر في وحدة واحدة قائمة على أساس متماسك راسخ. ونحن الآن بصدد الحديث عن هذه الوحدة. كنا في آخر الحلقة الماضية نتكلم عن الضمانات التي شرعها الله عز وجل في قرآنه لكي تزداد وحدة الأمة الإسلامية رسوخا، ولكي تبقى مكلوءة ضمن حصن من العناية والرعاية ضد كل من قد يتربص بها. وقلنا إن ثلث ما في كتاب الله عز وجل من آيات تتعلق بأحكام تشريعية أو تتعلق بمبادئ أخلاقية إنما تدور على محور هذه الوحدة. وضربت مثلا لذلك، فقلت إن الله عز وجل أقام وحدة ضمن وحدة الأمة الإسلامية على مستوى الحي الواحد، وشرع ضمانة لذلك صلاة الجماعة وجعلها تتكرر في اليوم 5 مرات، وأقام وحدة أخرى على مستوى البلدة الواحدة، على مستوى كل بلدة على حدة، وشرع لذلك أي ضمانة لذلك صلاة الجمعة، وأقام أيضا وحدة على مستوى العالم الإسلامي أجمع، وشرع ضمانة لذلك الحج إلى بيته الحرام، وجعل هذه الشعيرة تتكرر في كل عام مرة. إذن أرأيتم إلى اهتمام كتاب الله أو إلى اهتمام الشارع جل جلاله بوحدة الأمة الإسلامية، إنه يجعل من أحكام العبادات ويجعل من كثير من الأحكام الأخرى بل من المبادئ الأخلاقية خادما لرعاية هذه الوحدة التي أكرمنا الله عز وجل بها. الجديد الذي أريد أن أضيفه إلى هذا أيها السادة والسيدات، أن الشارع جل جلاله بصرنا بمبدأ بالغ الأهمية. هذا المبدأ يتمثل في تبصيرنا بسلم الأولويات في درجات المصالح التي ترعاها الشريعة الإسلامية. لا شك أن هذه الشريعة جاءت لرعاية مصالح الإنسان من حيث هو إنسان، ولقد بلغ من اهتمام الشريعة الإسلامية بنسيج المصالح الإنسانية مبلغا لم يبلغه علم اجتماع لا سابقا ولا اليوم، لم يبلغه منهج تربوي، لم تبلغه فلسفة رسمها عالم من علماء الفلسفة قط. ذلك لأن الشارع هو وحده الذي أبرز لنا نسيج المصالح الإنسانية وحصر هذا النسيج في شبكة دقيقة جدا. هذه الشبكة ننظر إليها لتطالعنا على هذه المصالح الخمس التي لا مزيد عليها. هي تبدأ هكذا طبق سلم الأولويات بمصلحة الدين، فمصلحة الحياة، فمصلحة العقل، فمصلحة النسل، فمصلحة المال. ثم إن هذه المصالح تسري ضماناتها أفقيا طبق مبادئ ثلاث. هذه المبادئ هي الضروريات، الحاجيات، فالتحسينيات. وإذا لاحظنا هذه المصالح الخمس مضروبة في وسائلها التطبيقية نجدها تبلغ 15. لا يمكن أن تجد قانونا وضعيا أو علما من علوم الاجتماع أو فلسفة من الفلسفات قد استطاعت أن تحصر هذه المصالح في هذا النسيج أو ضمن هذه الشبكة الدقيقة بهذا الشكل. هذه الشبكة أيها السادة والسيدات تنبهنا إلى شيء اسمه سلم الأولويات. فإذا لاحظنا أن مصلحة تعارضت مع مصلحة فإن علينا أن نضحي بالمصلحة الدنيا في سبيل الإبقاء على المصلحة العليا. إذا تعارضت مصلحة تحسينية مع مصلحة حاجية نضحي بالتحسيني منهما إبقاء للحاجي، وإذا تعارضت مصلحة حاجية مع مصلحة ضرورية نضحي بالحاجي والتحسيني معا إبقاء للمصلحة الضرورية. ترى وحدة الأمة في أي مركز تقف؟ إنها تقف عند الضرورات. تقف هذه المصلحة في درجة الضرورات أولا، ثم إن وحدة هذه الأمة تقف بالنسبة للمصالح العمودية عند الدرجة الأولى، ألا وهي مصلحة الدين. فمصلحة الوحدة الإيمانية توأم مع مصلحة الدين. نفهم من هذا أن أي رعاية لمبدأ إسلامي إذا رأينا أن هذه الرعاية تتعارض مع هدف الوحدة المقدس لدى الشارع فإن علينا أن نضحي بهذا المبدأ حفاظا على وحدة الأمة. إذا رأينا أن هنالك مسألة اجتهادية ولو أننا قدحنا زناد الفكر فيها لوقعت خصومات ولاشتدت الخصومة في ذلك وتحولت إلى فرقة، وإذن فإن هذه المسألة الاجتهادية تصبح خطرا على وحدة الأمة. الشارع في هذه الحالة لا يوصينا بل يأمرنا بأن نتجاوز هذه المسألة كلها رعاية لوحدة هذه الأمة. وهكذا فكلما رأينا أن المحافظة على أدب من آداب الإسلام أو على مسألة من مسائل الفقه الإسلامي تلحق خطرا بوحدة الأمة فإن مما أجمع عليه علماء المسلمين أن علينا أن نتجاوز هذه المسألة التي تدخل في أدبية من آداب الإسلام من أدبيات الإسلام أو في مسألة جزئية من جزئياته أو في حكم فرعي من أحكامه إبقاء على وحدة هذه الأمة. في باب الولاية العظمى أو في باب ما يسميه الفقهاء بالإمامة العظمى، كل أحكام الإمامة وكل ما يتعلق برسم العلاقة بين الأمة والقائد بين الشعب والحاكم، هذه الأحكام التي ترسم هذه العلاقة كل ذلك يدور على محور الوحدة، وكل ذلك يدور على محور إبعاد شبح التنازع وشبح التخاصم والتهارج عن هذه الوحدة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. هذا المعنى مرسوم في شريعة الله عز وجل، مدروس فيها، وكل من قرأ مقاصد الشريعة الإسلامية في علم أصول الفقه، وتبين ما حدثتكم عنه الآن من شبكة المصالح التي تدور سائر أحكام الشريعة الإسلامية عليها، يتبين أن كل أحكام الإسلام إنما يدور على خدمة وحدة هذه الأمة الإسلامية، بشرط أن يمتد عصب الإيمان بالله عز وجل في كيانها. ومع الأسف فإن كثيرا منا اليوم لا يستبصرون ولا يتبينون هذه الحقيقة التي رسمها لنا بيان الله عز وجل، بل يسيرون في تفهمهم للإسلام وفي سعيهم لإقامة ما يسمى بالمجتمعات، بالمجتمع الإسلامي، على نقيض ذلك. فترى الواحد منهم يضحي بالوحدة الإسلامية والإيمانية وهو يرى كيف أنها تتفتت أمام عينيه، يضحي بها في سبيل الحفاظ على مسائل اجتهادية، في سبيل الحفاظ على أدبيات تتعلق بالسلوك الديني، من آداب اللباس، من آداب الاستياك، من آداب تتعلق بالمأكل والمشرب ونحو ذلك، من اجتهادات تتعلق في العقيدة أو في السلوك، وهذا من الخطورة بمكان. نحن مكلفون بأن نضحي بهذه الجزئيات في سبيل رعاية الوحدة، لا أن نضحي بالوحدة في سبيل رعاية هذه الجزئيات الصغيرة أو الأدبيات الإسلامية الكثيرة. هذا الكلام لو أردنا أن نخوض في تفصيلاته لبعدنا عن منهج حديثنا، ولبعدنا عن محور ما نحن بصدده من شدة عناية كتاب الله سبحانه وتعالى بالوحدة المطلقة، بدءا بنواتها وانتقالا إلى وحدة الأسرة، فوحدة القبيلة والعشيرة، فوحدة الأمة الإسلامية، فوحدة الأسرة الإنسانية. ننتقل الآن إلى الحديث عن الدائرة العظمى التي تحيط بهذه الدوائر الثلاث كلها، ألا وهي وحدة الأسرة الإنسانية. هل عني القرآن بها؟ هل اهتم بها؟ بعض الناس يتصورون أن كل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل من حديث عن الوحدة إنما هو حديث عن الوحدة الإسلامية أو الوحدة الإيمانية. لا، هنالك تركيز فعلا على هذه الوحدة، ولكن مطمح نظر القرآن أن تتحقق وحدة إنسانية شاملة. انظروا إلى هذه الفاتحة التي افتتح الله عز وجل بها سورة النساء، ولأمر ما جعل من هذه الآية العظمى فاتحة لسورة النساء لا غيرها، وسأحدثكم عن السبب. لكن انظروا إلى هذه الفاتحة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أولا، لم يخاطب الله جماعة المؤمنين به فقط، أي لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس. إذن فالحديث للناس عامة، لأنه سيحدثهم عن أمر يخصهم جميعا، ويهمهم كافة دون تفريق بين مؤمن وغير مؤمن. وانظروا إلى ما جاء بعد النداء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نحن الآن عدنا إلى نواة الوحدة، يذكرنا الله عز وجل بها بين يدي رسم دائرة الوحدة الإنسانية الشاملة. يذكرنا بالنواة: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما هي الأرحام؟ ليس المراد بالأرحام هنا، وهي جمع رحم، رحم الأسرة الصغرى، وإنما المراد بها هنا رحم الإنسانية الكبرى. ليس المراد بالرحم رحم أسرة صغيرة، ولا رحم القبيل والعشيرة، ولا رحم الأمة المسلمة فقط، وإنما المراد بالرحم هنا الرحم الإنساني عامة. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا ذلك من نسق الآية، من سياقها وسباقها، من قوله: يا أيها الناس، من قوله: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقوله بعد ذلك: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الحديث هنا عن الأسرة الإنسانية بمعناها الشامل العام. والغرض من هذه المقدمات كلها الوقوف عند هذا الأمر: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الرحم الإنساني، لا تمزقوها، لا تجعلوا منها نثارا متعاديا متخاصما، لا تجعلوا من الأسرة الإنسانية التي تكاثرت من فرد واحد، أجل من فرد واحد، لا تجعلوا منها فئات تتباغض، فئات تتعادى، بل قفوا جميعا تحت مظلة السلم. وإن هذا ليذكرنا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن فالرحم هنا المقصود بالرحم الرحم الإنساني العام. ولقد استشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية للتركيز على الرحم الإنساني، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قوما وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر، عراة، حفاة، مجتابي النمار، أي وقد تقطعت ثيابهم لشدة الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثم خرج كأنه حائر لا يعلم ماذا يصنع، ثم دعا بلالا وأمره أن يؤذن للصلاة، فأذن، فاجتمع الناس للصلاة فصلوا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فيهم وبدأ بتلاوة هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل بديناره، بدرهمه، بصاع بره، بصاع تمره. وهكذا أخذ يناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينظروا في حال هؤلاء الذين جاءوا، كما قال سيدنا جابر أو جرير بن عبد الله البجلي، عراة، حفاة، مجتابي النمار، دون أن يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هويتهم الدينية، دون أن يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العشيرة التي ينتسبون إليها أو إلى الفئة التي ينحدرون منها. أليسوا بشرا؟ أليسوا أولاد آدم؟ أليسوا إخوة لنا في الإنسانية؟ أليسوا أعضاء لهذا الرحم الذي قدسه الله عز وجل عندما أناطه بتقوى الله عز وجل؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهكذا تسارع الناس، تسارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعت أموالهم أمامهم أكوام من أموال ومن أطعمة وبر وتمر ونحو ذلك. هذا هو معنى بيان الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وذلك هو انعكاس هذا المعنى على الإسلام متمثلا في عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن وضع نواة الوحدة، ثم انتقل بها إلى الوحدة التي تليها، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ومطمح النظر هذه الدائرة الشاملة الكبرى، ألا وهي الوحدة الإنسانية. ولو أننا استعرضنا اهتمام بيان الله سبحانه وتعالى على قداسة هذه الوحدة الإنسانية وأمر الله الناس برعايتها لطال بنا الكلام ولشت بنا الحديث، ولكن دعونا أمام الهدف الذي نبتغيه من هذا الكلام. إن الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به أيها الإخوة إنما جعله الله خادما للإنسانية وليس العكس. ولو أن الحكمة الربانية اكتشفت إنجاز هذا التعبير أن هنالك سبيلا لإشاعة السلم الإنساني على صعيد الأرض كلها بواسطة غير واسطة الإيمان بالله، غير واسطة الخضوع لسر العبودية لله، إذن لأمرنا الله بسلوك ذلك السبيل. لكن الله عز وجل علم ببالغ حكمته أن انتشار السلم على صعيد الأسرة الإنسانية كافة، وأن وقوف هذه الأسرة تحت مظلة هذا السلم لا يمكن أن يتحقق إلا بضمانة واحدة. ما هي هذه الضمانة؟ أن يعلم أفراد هذه الأسرة الإنسانية أنهم أسرة، وأن يعلموا من هو رب هذه الأسرة. فإذا علمت أنني عضو في أسرة إنسانية شاملة، أنا واحد منها، وعلمت أن رب هذه الأسرة هو الله، هو مالكي وخالقي، وأنني عبده، فلا شك أنني سألتفت إلى إخوتي في الإنسانية لأجد أن نسب الحب قد امتد بيني وبينهم، لأجد أن جسور الوئام قد تكامل نسيجها بيني وبينهم، وأنظر إلى فؤادي لأزكيه ولأسقط منه بقايا الرعونات وبقايا الأحقاد والضغائن، فبسر إيماني بالله عز وجل أستطيع أن أمد جسور التآلف بيني وبين أفراد هذه الأسرة الإنسانية. فإن عز عليكم أن تقتنعوا بما أقول فلأذكركم بالأسرة الصغرى، الأسرة الإنسانية التي نعيشها فعلا. هل يمكن أن تسعد الأسرة دون أن يشيع معنى الوئام والحب بين أفرادها، من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير، ومن الأفراد الإخوة الذين هم أنداد لبعضهم بعضا في السن؟ لا يمكن أن تشيع السعادة في هذه الأسرة إلا بسر من الحب. كيف يمكن أن يتحقق هذا الحب؟ ضمانة ذلك أن يعلم الأولاد ويستيقنوا أن لهم والدا هو الذي يرعاهم، وهو الذي يحميهم، وهو الذي يسهر عليهم، وأن لهم والدة هي التي تشفق عليهم، وهي التي تضحي بكل ما تملك في سبيل إسعادهم. فإذا علموا أن وجودهم الأصلي وكينونتهم المتنامية كل ذلك رهن بمعرفتهم للأبوين وبالصلة الممتدة بينهم وبين هذين الأبوين، فإنهم يجتمعون تحت كنف هذين الأبوين، وإنهم ينهلون من حبهما لهم حبا يتعاطونه فيما بينهم. أليس كذلك؟ لو أن الأولاد نسوا أن لهم أبوين ورأى كل منهم أنهم قيم على نفسه، إذن لشاعت بينهم الخصومة من خلال ساعات، ولتحولت الخصومة إلى عداوة، ولتفجرت الأسرة بشرر من الدمار. ما نقوله عن الأسرة الصغرى هو الذي نقوله عن الأسرة الإنسانية الكبرى. علم ذلك من علم وجاهله من جهل. هذه أسرة أيضا، إن لم يعلم أعضاء هذه الأسرة أن لها قيما يرعاها، وجودها نابع من هذا القيم، ورعاية أفراد هذه الأسرة برعاية هذا القيم، بحب هذا القيم، برحمة هذا القيم، إن لم يعلموا ذلك فإن كل منهم يصبح قيما لذاته، وإن كل فئة تكون من نفسها قوة ضاربة ضد الفئة الأخرى. وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإن عقد الأسرة الإنسانية يتناثر، وإن هذه الفئات التي شاء الله أن تجتمع وأن تتلاقى في شبكة هذه الوحدة كلها تتناثر يمينا وشمالا، وكل منها يتربص بالأخرى كما هو الواقع الآن. ما العلاج؟ لا علاج إلا قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولعلنا بحاجة إلى حلقة أخرى لنتمم حديثنا عن عناية القرآن بالوحدة ودرجاتها، وأستودعكم الله إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.